الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فحياكم الله إلى هذا اللقاء في قراءة كتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لتقي الدين ابن دقيق العيد. وكنا قد وصلنا إلى الحديث السادس من باب الجنابة. تقرأ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في الثوب في ثوبه. وفي لفظ لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. اختلف العلماء في طهارة المني ونجاسته، فقال الشافعي وأحمد بطهارته، وقال مالك وأبو حنيفة بنجاسته. والذين قالوا بنجاسته اختلفوا في كيفية إزالته، فقال مالك: يغسل رطبه ويابسه، وقال أبو حنيفة: يغسل رطبه ويفرك يابسه.
ما الترحم؟ ما في، ما عندك في النسخة؟ ما في الترحم. طيب، على كل حال أنا النسخة الشيخ أحمد شاكر ليست موجودة، لكن هذه فيما يظهر أن 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 أنه يضع، يعني إما أن يكون من النساخ، الغالب أن تكون من النساخ. على كل حال فقط من باب العلم بالشيء، يعني هذه في التحقيق ما تذكر، يعني في تحقيق النسخ، إذا حققت النسخ نسختان فتجد مثل هذه الزيادات ما تذكر في الهوامش، لأنها يعني زيادات لا تؤثر في المعنى، وما وراءها إلا إشغال الهوامش بكثرة الكلام الذي لا طائل من ورائها. بعض المحققين يتمادى في هذا، فإذا جاء في هذا الموضع رحمه الله رحمة الله عليه يكتب في الهامش يعني صلى الله عليه وسلم عليه السلام وهكذا. وهذه كلها الصواب الصحيح في عرف التحقيق أنها لا تذكر، لأنها فروق لا تؤثر أحيانا، حتى الحروف، حرف زائد هنا وحرف ناقص هنا ولا يؤثر في معنى، لا يذكر في الهوامش. هذه فائدة ما استطردنا في ذكرها. تفضل. وقال أبو حنيفة بغسل
وقال أبو حنيفة يغسل رطبه ويفرك يابسه. أما مالك فعمل بالقياس في الحكمين، أعني نجاسته وإزالته بالماء. أما نجاسته فوجه القياس فيه من وجوه: أحدها أن الفضلات المستحيلة إلى الاستقدار في مقر تجتمع فيه نجسة، والمني منها فليكن نجسا. وثانيها أن الأحداث الموجبة للطهارة نجسة، والمني منها أي من الأحداث الموجبة للطهارة. وثالثها أنه يجري في مجرى البول فينجس. وأما في كيفية إزالته فلأن النجاسة لا تزول إلا بالماء، إلا ما عفي عنه من آثار بعضها، والفرد ملحق بالأعم الأغلب.
طيب، قف إلى هنا، جزاك الله خير. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه صلى الله عليه وسلم. الحديث هذا يورده علماء الجدل، أهل الأصول لا يورده، لكن يورده أهل الجدل أو علماء الجدل، ويوردونه كمثال في مناقشة بين شافعي وحنفي، فيقولون يقول الشافعي المني طاهر، ودليله أن عائشة كانت تفركه أي بظفرها، فيقول الحنفي اعتراضا، والمقصود بالجدل اعتراض، فيقول الحنفي اعتراضا هذا حديث واقعة عين حدثت مرة أو مرات قليلة، وهو مجمل لا يعرف هل كان ما فركته عائشة رضي الله عنه قليل أم كثير، وهل فركته بالماء أو بغير الماء، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. هذا يريدونه كمثال في باب الاعتراض بالمجمل. قال الشيخ تقي الدين: اختلف العلماء في طهارة المني ونجاسته، فقال الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى بطهارته، أي أن المني طاهر، وقال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله بنجاسته، ولكل وجهة هو موليها. فالذين قالوا بنجاسته اختلفوا في كيفية إزالته، من قالوا أن المني نجس كيف يزال؟ فقال مالك رحمه الله يغسل رطبه ويابسه لا يفرق، إذا كان المني رطبا يغسل، وكذلك إذا كان يابسا فإنه يغسل. وقال أبو حنيفة يغسل رطبه ويفرك يابسه، إذا كان يابسا بعد أن يبس فإنه يفرك بالظفر. أما مالك فاحتج بالقياس، فعمل بالقياس في الحكمين، أعني نجاسته وإزالته بالماء، فمالك طرد القياس لما كانت النجاسات لا بد لها من ماء لتزال ولترفع، طرد هذا الأصل في اليابس والرطب على حد سواء ولم يفرق. أما مالك فعمل بالقياس في الحكمين، أعني نجاسته وإزالته بالماء. أما نجاسته فوجه القياس فيه من وجوه، دليله على نجاسة المني استدل بثلاثة أوجه على نجاسة المني. أحد هذه الأدلة وهو القياس، قال أن الفضلات المستحيلة التي تتحول، المستحيلة هنا بمعنى التي تتحول، أن الفضلات المستحيلة إلى الاستقدار في مقر يجتمع فيه نجسة والمني منها فليكن نجسا. الطعام إذا أكلت طعاما تجمع في موضع ثم استحال إلى نجاسة، وهو أكرمكم الله الغائط، البول مبدأه الماء ثم يستقر في موضع حتى يتحول إلى بول فيصير نجس، فيقاس كذلك عليه المني، فإنه نتيجة طعام أو شراب فيستقر في موضعه فيتحول فيأخذ حكم الأخبثين وهو البول والغائط. هذا قياس، هذا القياس الأول الذي ذهب إليه مالك. ثانيها قياس آخر، أن الأحداث الموجبة للطهارة نجسة والمني منها، أي من الأحداث الموجبة للطهارة. المرء إذا قضى حاجته أحدث فيجب عليه الوضوء، إذا قضى حاجته من بول أو غائط وجب عليه الطهارة، كذلك المني إذا أمنى وجبت عليه الطهارة، فيقاس المني على الخارج من السبيلين من البول والغائط فيأخذ حكمهما فيكون نجسا، وهذا القياس الثاني. إذن قياسها على الأحداث. وثالثها أنه يجري في مجرى البول فينجس، لأن مجرى البول لا بد أن يبقى فيه من آثار البول، فإذا مضى من هذا البول أخذ شيئا من نجاسة البول فينجس لذلك. فاستدل بثلاثة أقيسة على نجاسة المني سقناها فيما مضى. أما في كيفية إزالته فلأن النجاسة لا تزال إلا بالماء، إلا ما عفي عنها، إلا ما عفي عنه من آثار بعضها، والفرد ملحق بالأعم الأغلب. النجاسة المني ساق لها ثلاثة أقيسة ذكرناها، وكذلك بالنسبة في إزالة هذا النجاسة أيضا استدل بالقياس، وهو أن النجاسات من بول وغائط ونحوه لا ترفع إلا بالماء، فكذلك يقاس عليه المني فلا يرفع إلا بالماء. قال إلا ما عفي كما ذكرنا فيما مضى بول الصبي فإنه ينضح، بول الصبي فإنه ينضح، وكذلك المذي إذا كان قليلا فإنه ينضح. لكن قال هذا المني يلحق بالأعم الأغلب، وهذا تعبير الفقهاء، يقولون هذه مسألة تلحق بالأعم الأغلب، وهي قاعدة عند الأصوليين يسمونها بالاستقراء، فيقسمون الاستقراء إلى قسمين: الاستقراء الكامل، وهو بمعنى أن يتتبع جزئيات المسائل فيجد أن حكمها واحد ما تختلف، فتكون قاعدة كلية. وغالبا الاستقراء الكامل يكون حكمه قطعيا. أما الاستقراء الناقص فإنه يتتبع جزئيات المسائل، لكن وجدنا أن أغلبها تأخذ حكما ويستثنى منها بعضها. ففي هذه المسألة النجاسات، إزالة النجاسات، استقرأنا فوجدنا أن أغلب النجاسات إنما ترفع بالماء، تزال بالماء أغلبها وليست كلها، وبعضها يزال بالنضح ونحوه ولا يحتاج إلى ماء فيه. طيب المني مختلف فيه، فقال المالكية في هذا الموضع قالوا نلحقه بالأعم الأغلب. الأعم والأغلب في أحكام الشريعة في حق النجاسات أنه ترفع وتزال بالماء، فيلحق بها كذلك المني. وقلنا هذا تعبير الفقهاء يريدونه، أما الأصوليون فيسمونه بالاستقراء، إما استقراء تاما كاملا أو استقراء ناقص. وحتى لا يتوهم، وكنت أتوهمه في أول سني العمر أو طلب العلم، أن المقصود بالاستقراء الناقص بمعنى استقراءك، أي عملك أو نفس المصدر كان ناقصا، ليس الأمر كذلك، لكن بمعنى استقرأنا فوجدنا الأغلب على ذلك، على هذا الحكم، واستثني بعض فنقص من هذا الكل شيء. فالنقصان لا في التتبع والاستقراء، إنما في مجموع ما جمع من مسائل استثني منها بعضها فسمي استقراء ناقصا. طيب وأما أبو حنيفة، وقبل يعني حتى الإخوة يعني من أراد أن ينصرف، هذه المسألة لا شك أنها مسألة خلافية، وما سقناه عن الإمام مالك رحمه الله تعالى من أقيسة هو مردود بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالصواب إن شاء الله تعالى أن المني طاهر، حتى إذا أراد أحد أن يذهب فلا يعلق بذهنه ما سقناه. نعم. وأما أبو حنيفة،
وأما أبو حنيفة فإنه اتبع الحديث في فرك اليابس والقياس في غسل الرطب، ولم ير الاكتفاء بالفرك دليلا على الطهارة، وشبهه بعض أصحابه بما جاء في الحديث من دلك النعل من الأذى، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا وطئ أحدكم الأذى بخفه أو بنعله فطهورهم التراب، رواه الطحاوي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فإن الاكتفاء بالدلك فيه لا يدل على طهارة الأذى. وأما الشافعي فاتبع الحديث في فرك اليابس ورآه دليلا على الطهارة، فإنه لو كان نجسا لما اكتفي فيه إلا بالغسل قياسا على سائر النجاسات، فلو اكتفي بالفرك مع كونه نجسا لزم خلاف القياس والأصل عدم ذلك.
أبو حنيفة أيضا يرى نجاسة المني، لكن تأمل أنهم دائما يقولون أبو حنيفة يقدم القياس على الرأي يقدم القياس على الأثر ويقدم الرأي على الأثر، لكن ها هنا هو الذي كان متبعا للأثر، مع أن مالك إمام أهل المدينة بلا رأي بلا مدافعة، لكن ها هنا يعني هذه وأمثالها تجدها كثيرة الحقيقة. لذلك يعني إذا قيل مدرسة أهل الرأي لا شك أنها مدرسة، هي مدرسة يعني يتبعها أهل الكوفة، وأبو حنيفة هو إمامهم، لكن إياك أن تسوقها مساق الذم، إياك أن تسوقها مساق الذم، بمعنى أن إذا أوردت هذا الكلام أوردته ذما في أبي حنيفة، حاشاه أن يكون مذموما على. لكن ها هنا اتبع الأثر رحمه الله تعالى. قال وأما أبو حنيفة فإنه اتبع الحديث في فرك اليابس والقياس في غسل الرطب، ولم ير الاكتفاء بالفرك دليلا على الطهارة. أما أبو حنيفة فيرى بنجاسة المني، لكن قال إذا كان يابسا فإنه يفرك اتباعا للأثر واتباعا للحديث، والقياس في غسل الرطب، ولم ير الاكتفاء بالفرك دليلا على الطهارة. الذين استدلوا على طهارة المني قالوا لو كان نجسا لما اكتفت عائشة رضي الله تعالى عنها بفركه، أكرمكم الله البراز أو البول أو نحوه، لو يبس ما تكتفي بفركه بل لا بد من غسله، فإن النجاسات لا تزول إلا بالغسل. فقالوا ها هنا لما فركت عائشة رضي الله تعالى المنية دل ذلك على طهارته. أبو حنيفة يقول الفرك ليس دليلا على طهارته، ثم شبهه بقياس لطيف، وإذا قلنا لطيف بأن يشم، لكن إذا جئت يعني عرضته على الموازين العلمية لا يصمد، لكن تشبيههم لطيف، تشبيه الحنفية في هذا الموضع لطيف. قال وشبهه بعض أصحابه وهو الطحاوي رحمه الله تعالى بما جاء في الحديث من دلك النعل من الأذى، وهو قوله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح رواه ابن خزيمة، إذا وطئ أحدكم الأذى النجاسة بخفه أو بنعله فطهورهما التراب، يعني يدلك نعله. طيب دلك النعل وحك النعل في الأرض هل يدل على طهارة هذا الأذى أو على طهارة هذا القدر؟ لا يدل على طهارة هذا الأذى وعلى طهارة. قالوا كذلك المني إذا فرك لا يعني بأنه طاهر، كما أن القذر أو النجاسة إذا علقت في حذاء أحدنا ثم فركه في التراب لا يدل ذلك على أنه، ويستغنى بالفرك في التراب عن الغسل لا يدل على طهارته. قال رواه الطحاوي من حديث أبي هريرة، ورواه أيضا ابن خزيمة في صحيحه. فإن الاكتفاء بالدلك فيه لا يدل على طهارة الأذى، فمجرد الفرك والدلك لا يدل على طهارة الأذى. أما الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى ف فإنهما اتبع الحديث في فرك اليابس، فإذا يبس المني يكتفى بفركه، ورأوه دليلا عندي رواه، وهو خطأ عندي ورواه، إذا عندكم فهي خطأ، خطأ مطبع، والغالب يكون خطأ مطبع، ها ها اي، والصحيح رآه، ها ها ورآه دليلا على الطهارة، وكذلك أحمد اكتفى بذكر الشافعي، قال رآه دليلا على طهارة المني، فإنه لو كان المني نجسا لما اكتفى بالفرك، لما اكتفي بالفرك فيه إلا بالغسل قياسا على سائر النجاسات، كل النجاسات إذا يبست سواء كانت رطبة أو نجسة لا بد من غسلها، لكن لما كان المني لما فرك، كانت عائشة تفركه بأظفرها رضي الله تعالى عنها، دل ذلك على طهارته، فلو اكتفي بالفرك مع كونه نجسا لزم خلاف القياس، والأصل عدم ذلك. نعم.
وهذا الحديث يخالف ظاهره ما ذهب إليه مالك، وقد اعتذر عنه بأنه حمل على الفرك بالماء وفيه بعد، لأنه ثبت في بعض الروايات في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري، وهذا تصريح بيبسه. وأيضا في رواية يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان يابسا بظفري، وأغسله أو أمسحه إذا كان رطبا. شك الراوي، وهذا التقابل بين الفرك والغسل يقتضي اختلافهما، والذي قرب التأويل المذكور عند من قال به ما في بعض الروايات عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لضيفها الذي غسل الثوب إنما كان يجزيك إن رأيته أن تغسل مكانه، وإن لم تره نضحت حوله، فلقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصلت الأجزاء في الغسل لما رآه، وحكمت بالنضح لما لم يره، وهذا حكم النجاسات. فلو كان هذا الفرق المذكور من غير ما ناقض آخر الحديث أوله الذي يقتضي حصر الإجزاء في الغسل، ويقتضي إجراء حكم سائر النجاسات عليه في النضح، إلا أن دلالة قولها لا حكه يابسا بظفري أصرح ونص على عدم الماء مما ذكر من القرائن من كونه مفروكا بالماء.
طيب قف هنا. الحديث قلنا الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى غسل الرطب واليابس، لكن يحتاج إلى إجابة، لا بد أن يجيب على هذا الحديث، فإن عائشة تقول كنت أفركه، قال وهذا الحديث يخالف ظاهره مذهب مالك، وقد اعتذر عنه، بمعنى أصحابه وأتباعه اعتذروا وأوردوا من القرائن أو من الأدلة ما يدعم رأيه في أن اليابس من المني أيضا يغسل، قال فحمل، وقد اعتذر عنه بأن حمل على الفرك بالماء، بمعنى كلام عائشة أفركه أي كانت تفركه بالماء، وهذا بعيد، لأن عائشة رضي الله تعالى لو فركته بالماء لنصت على ذلك، حسبك أن من دقة تصويرها رضي الله تعالى عنه أنها صورت لك حتى ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة قالت وبقع الماء في ثوبه، إذا غسلت الرطب قالت وبقع الماء في ثوبه، أتأتي إلى هذا الموضع فتقول تفركه كنت أفركه، ولا تذكر أنه كان مع الماء، لذلك قال المصنف هذا التأويل فيه بعد لما ثبت في بعض الروايات في هذا الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. يعني الذي يبعد هذا الاحتمال أنه كانت تفركه بالماء ورود رواية أخرى وتأملها يا حفظك الله: لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. وهذا تصريح بيبسه بأنه يابس، لو كان بالماء لما كان يابسا، فإن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول يابسا. وهذا تصريح بيبسه. وأيضا في رواية يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان يابسا بظفري. ولو صب عليه، لو خلط بالماء لما بقي يابسا. فنصت أيضا رضي الله تعالى هنا بأنه يابسا. وأغسله أو أمسحه إذا كان رطبا، شك الراوي. وأغسله أو أمسحه إذا كان رطبا، شك الراوي. قال ابن دقيق العيدي: وهذا التقابل في هذا الحديث بين الفرك والغسل يقتضي اختلافهما. قالت: إذا كان يابسا أفركه وهو يابس، وإذا كان رطبا أغسله أو أمسحه، شك الراوي. قال: فهذا التقابل بين الفرك والغسل يقتضي اختلافهما، لأن لو كان الفرك بالغسل، لو كانت تفركه مع الغسل لعد غسلا، ولما كان لهذه المقابلة التي أوردتها عائشة رضي الله تعالى عنها معنى. لكن لما ذكرت أنها تفركه يابسا ثم تغسله إذا كان رطبا، هذه المقابلة تقتضي المغايرة بين الفرك وبين الغسل. قال: وهذا التقابل بين الفرك والغسل يقتضي اختلافهما. والذي قرب أو قرب التأويل المذكور، أي تأويل المالكية، الذي قرب عندهم هذا التأويل أنها كانت تفركه بعد نضحه بالماء أو بالماء، الذي جعلهم يميلون إلى هذا التأويل هو الآتي. قال: والذي قرب التأويل المذكور عند من قال به ما في بعض الروايات عن عائشة أنها قالت لضيفها الذي غسل الثوب: بات عندها ضيف ثم غسل ثوبه، قالت: ما لما فعلت ذلك؟ قال: احتلمت أو شيء من هذا القبيل. قالت: إنما كان يجزئك أن رأيته أن تغسل مكانه، وإن لم تره نضحت حوله، فلقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحصرت كلام ابن دقيق العيد، قال: فحصرت الإجزاء في الغسل لما رآه، وحكمت بالنضح لما لم يره. وهذا حكم النجاسات، لأنه إذا لم يره فلا داعي لأن يغسله، لكن من باب الاحتياط أمرته بأن تنضحه. إذا لم تر آثار المني قالت: انضح الماء. قال: فهذا دليل على النجاسات، هذا لا يفعل إلا بالنجاسات. النجاسة إذا رأيت عرفت موضعها في ثوبك غسلته، وإذا لم تعرف موضعه نضحته. قالوا: وهذا حكم النجاسات. وهذا الذي حمل بعض المالكي أو المالكية على تأويل الحديث بأنها كانت تفركه بالماء، وأن المني نجس لهذا الاعتبار. قال وهذا حكم النجاسات، فلو كان هذا الفرق المذكور من غير ماء ناقض آخر الحديث أوله الذي يقتصر حصر الإجزاء في الغسل ويقتضي إجراء حكم سائر النجاسات عليه في النضح. قال ولو أردنا لولا بهذا الحديث، لو أخذنا بالحديث معنى الفرق من غير ماء لأدى ذلك إلى التناقض مع هذا الحديث، فإن عائشة وهو حديث صحيح، فإن عائشة في هذا الحديث تقول لضيفها كان يجزئك إذا رأيته أن تغسله وإذا لم تره أن تنضحه، وهذا حكم النجاسات، هذا حكم النجاسات. فلو حملنا الحديث الآخر على الفرك يابسا من غير ماء لناقض هذا الحديث، فلذلك حملوا الحديث الأول على بالفرك أي بالفرك بالماء. وهنا يأتي الموازنة أو الترجيح. النضح كذا تأخذ بالماء وتنضح موضعه غير الغسل، هذه سبق وأن ذكرناها. قال وهذا العفو ويقتضي إجراء حكم سائر النجاسات عليه في النضح، إلا أن دلالة قولها، وهنا تأتي الموازنة، لا شك أن هذا الحديث له وجه، يعني قولها لضيفها يكفيك إذا رأيته أن تغسله وإذا لم تره أي لم ترى أثر المني أن تنضحه، هذا حكم النجاسات. لكن المصنف يقول دليل قول عائشة إني لأحكه يابسا أصرح وأوضح في المراد، فإذا أردنا الترجيح بين الحديثين وهو مخرجهما واحد، إذا أردنا أن نرجح نقول دلالة قولها إني لأحكه يابسا بظفري أدل على ما ورد في هذا الحديث، لأن قولها انضحه بالماء قد يكون استقذارا، قد يكون هذا من قبيل الاستقذار، والمني يستقذر، يستقذره المرء، فإذا رأى آثاره في ثوبه ربما غسله أو نحوه. فلذلك قال في الترجيح في هذا الموضع، قال دلالة قولها وإني لأحكه يابسا بظفري أوضح وأنص على عدم الماء مما ذكر من القرائن من كونه مفروكا بالماء. نعم كمل.
والحديث واحد اختلفت طرقه، وأعني بالقرائن النضح لما لم يره وقولها إنما كان يجزيك. ومن الناس من سلك طريقة أخرى في الأحاديث التي اقتصر فيها على ذكر الفرق، قال هذا لا يدل إلا على الفرق من الثوب وليس فيه دلالة على أنه الثوب الذي يصلي فيه.
وقال هذا عشان نشوف النسخة اللي عندي.
قال هذا لا يدل إلا على الفرق من الثوب وليس فيه.
أنا عندي وقال هذا وهذا يدل على الفرق من الثوب، وهي صحيحة أيضا، وهي صحيحة. وعندك وهذا لا يدل إلا على الفرق من قبيل الحصر، وكلاهما صحيح. نعم.
وليس فيه دلالة على أنه الثوب الذي يصلي فيه فيحمل على ثوب النوم. ويحمل الحديث الآخر الذي ذكره المصنف وهو قولها فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه على ثوب الصلاة. ولا يقال إذا حملتم الفرك على غير ثوب الصلاة فأي فائدة في ذكر ذلك، لأن نقول فائدته بيان جواز لبس الثوب النجس في غير حالة الصلاة.
قال الحديث الروايات قال مخرجه واحد، والاختلاف الوارد في صيغ الرواة يختلفون في ذكر هذا. قال والحديث واحد اختلفت طرقه. قال وأعني بالقرائن النضح لما لم يره وقولها إنما كان يجزيك، يعني بمعنى أن قول الحديث قولها رضي الله تعالى في الحديث الأول إني لأحكه يابسا بظفري، قال هذا أنص وأوضح في الدلالة على أن هذا الفرك لم يكن بالماء، هو أنص وأدل وأوضح من هذه القرائن، والقرائن التي قصدها النضح في الحديث الآخر، النضح لما لم يره وقولها إنما كان يجزي. هذه طريقة سلكها بعضه، وسلك آخرون طريقة أخرى في الجمع بين هذه الأحاديث. قال ومن الناس من سلك طريقة أخرى في الأحاديث التي اقتصر فيها على ذكر الفرك، وقال هذا يدل على الفرك من الثوب، لكن أي ثوب؟ قالت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أي ثوب ما بينت عائشة رضي الله تعالى عنها، هل هو الثوب الذي يبقى وينام به صلى الله عليه وسلم، أم هو الثوب الذي يخرج به إلى صلاته مجمل؟ وهذا التي أوردناها في بادئة أو في أول هذا الحديث، وقلنا أن هذا الحديث يورد كمثال جدلي عند الحنفية، وهذا الدليل يورده الحنفية، فقالوا أي ثوب؟ هذا مجمل، فإن عائشة رضي الله تعالى عنها لم تذكر الثوب. قال وليس فيه دلالة على أنه الثوب الذي يصلي فيه فيحمل على ثوب النوم، ويحمل الحديث الآخر الذي ذكره المصنف وهو قولها فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه على ثوب الصلاة، إذا غسلته هذا الثوب الذي خرج به النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة. أما إذا كان الثوب الذي يجلس به النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وينام به، فكانت عائشة رضي الله عنها تفركه. طيب رب قائل قلت ما الفائدة، ما الفائدة المستقات يعني من هذا التفريق؟ نقول هذا الثوب، لأنه حتى هذا لا دليل عليه، يعني لا دليل على أن هذا الثوب الأول هو ثوب الصلاة والثوب الثاني هو الثوب الذي يبقى في داره أو الذي ينام به. ومع ذلك ما هي الحكمة من إيراد أن تورد عائشة رضي الله تعالى عنها هذا التفريق؟ قالوا ولا يقال إذا حملتم الفرك على غير ثوب الصلاة فأي فائدة في ذكر ذلك؟ الجواب الفائدة، نقول فائدته بيان جواز لبس الثوب النجس في غير حالة الصلاة، نقول هناك فائدة يعني من هذا التفريق، وهو أن الثوب إذا كانت فيه نجاسة يجوز للمرء أن يلبسه وأن يبقى فيه، هذه الفائدة. لكن حتى هذا ما ذكروه يعني ما ذكروه من هذا التفريق لا دليل عليه، هم يقولون هذا الحديث مجمل، أي ثوب؟ هل هو ثوب الصلاة؟ فنفرق، نقول الثوب الأول ثوب الصلاة والثوب الثاني هو الثوب الذي يبقى به النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وينام به، نقول أيضا هذا التفريق لا دليل عليه، وهذا تعقيب من المصنف على هذا التوجيه. نعم.
قال رحمه الله وهذه الطريقة قد تتمشى لو لم تأتي روايات صحيحة بقولها ثم يصلي فيه وفي بعضها فيصلي فيه، وأخذ بعضهم من كون الفاعل التعقيب أنه يعقب الصلاة بالفرك ويقتضي ذلك عدم الغسل قبل الدخول في الصلاة، إلا أنه قد ورد بالواو وبثم أيضا في هذا الحديث، فإن كان الحديث واحدا فالألفاظ مختلفة والمقول منها واحد فتقف الدلالة بالفاء إلا لمرجح لها، وإن كانت الرواية بالفاء حديثا مفردا فيتجه ما قاله.
وهذه من لطائف من دقيق العيد، ولا أدري لعلي ذكرتها سابقا، أحد مشايخنا من كبار مشايخنا كان يقول ثلاثة ما رأيت مثلهم في الجمع بين الأحاديث وإزالة التعارض، قال أولاهم العز بن عبد السلام، وثانيهما ابن دقيق العيد، وثالثهما شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية. هذه الطريقة التي ذكرها التفريق بين ثوب الصلاة يصلي به فيخرج والثوب الذي كان التفروق، قال هذه الطريقة يعني جيد لا بأس بها، هذا التأويل لا بأس بها، لكن وردت روايات صحيحة أن عائشة تقول ثم يفرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه، ثم يصلي فيه، فلذلك سقطت هذه الرواية. كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه، قال وهذه روايات صحيحة تستبعد هذا التأويل. وفي بعضها فيصلي فيه ثم، وفي الفرق بينهما، ثم تفيد الترتيب مع التراخي، فإذا قيل ثم لذلك قالوا ثم مع التراخي، ربما غسلته بعد ذلك فركته وغسلته، لكن إذا قيل فهذه تفيد التعقيب بلا تراخي، إذا قال تفركه فيصلي فيه بمعنى بعد الفرك مباشرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب. قال الشيخ تقي الدين وأخذ بعضهم من كون الفاء للتعقيب أنه يعقب الصلاة بالفرك ويقتضي ذلك عدم الغسل قبل الدخول في الصلاة. بعضهم يقولون الفاء تفيد التعقيب بلا تراخي، أعطاني الكتاب فأعطيته كذا وكذا، بمعنى حدث ذلك مباشرة من غير تراخي، لكن لو قلت أعطاني الكتاب ثم أعطيته المبلغ، ربما كان هناك فترة من الزمن أعطيته فيه المبلغ. قال الرواية استشهد بعض أهل العلم على أن الفاء ها هنا التي تدل على التعقيب بلا تراخ على أنه لا غسل فيه، يرفع احتمال الغسل مطلقا. تفركه فيصلي فيه فلا احتمال للغسل هنا أبدا، بخلاف لو قيل ثم فثمة احتمال أنها تفركه ثم يصلي به، فبين ففي هذه الفترة ربما غسلته. فقال أخذ بعضهم من كون الفاء للتعقيب أنه يعقب الصلاة بالفرك ويقتضي ذلك عدم الغسل قبل الدخول في الصلاة، قال إلا أنه يشكل على هذه الرواية ورودها بالواو أفركه ويصلي فيه، أفركه ثم يصلي فيه، فأي هذه الحروف تحتملها؟ يعني إذا قلنا ثم هناك تراخي ربما غسلته، والواو أيضا لا يدل على الترتيب، ويصلي أفركه ويصلي فيه ربما يصلي بعد يوم يومين، فلا يدل على الترتيب مطلقا. فقال الذي يشكل على هذه الرواية أنه قد وردت روايات بثم وبالواو، واو العطف، فإن كان الحديث واحدا فالألفاظ مختلفة والمنقول والمقول منها واحد، فتقف الدلالة بالفاء إلا لمرجح لها، لذلك تساوت هذه الألفاظ فلا مرجح لها، وردت بثم ووردت بالفاء ووردت بالواو، واو العطف، ولا مرجح لها، لا سيما إذا عرف أن أصل الحديث واحد والاختلاف إنما جاء الاختلاف من الرواة. وإن كانت الرواية بالفاء حديثا مفردا فيتجه ما قاله، أما إذا احتملنا أو قلنا ثمة احتمال أن هذه رواية، أن الرواية إن كانت الرواية بالفاء حديثا مفردا أي جاء بطريق واحد، فيحتمل هذا أن يكون دليلا على أنه لا غسل بين الفرك وبين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الثوب. نعلم.
واعلم أن احتمال غسله بعد الفرك واقع، لكن الأصل عدمه، فيتعارض النظر بين اتباع هذا الأصل وبين اتباع القياس ومخالفة هذا الأصل، فيتعارض النظر بين اتباع هذا الأصل وبين اتباع القياس ومخالفة هذا الأصل، فما ترجح منهما عمل به، لا سيما إن انضمت قرائن في لفظ الحديث تنفي هذا الاحتمال، فإذ ذاك يتقوى العمل به وينظر إلى الراجح منه بعد تلك القرائن أو من القياس. وقد استعمل في هذا الحديث لفظ الجنابة بإزاء المني، وقد ذكرنا أنه يستعمل بإزاء المنع، والحكم الشرعي المرتب على خروج الخارج، والله
توجيه لطيف
أعلم.
إلى الآن المصنف وما رجح شيئا، وكأنه ما وقف عليه أثناء إملائه أو ما استحضر شيئا، لكن يقول الرواية، يعني بعض أهل العلم يقولون فركه وربما غسلته بعد ذلك، هذا يحتمل. فرد عليه من رد قال الحديث أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه، والفاء تفيد التعقيب. المصنف بين هذين التأويلين وبين هذين القولين يقول هذا يحتاج إلى النظر في هذا الحديث ورواياته، لأن روايات الحديث وردت بالواو التي تفيد العطف، لأن إذا قالت عائشة أفركه ويصلي فيه مجرد العطف، فربما يصلي فيه ثاني يوم ثالث يوم، أفركه ثم يصلي فيه يفيد الترتيب لكن مع التراخي، ثم بعد ساعة ساعتين فيصلي فيه، وهذا اختلاف الروايات. لذلك يشكل على من استدل على أنه لا زمن بين الفرك وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا مجال للغسل، قال يعني هذا التوجيه يحتاج إلى النظر في طرق هذا الحديث. إن كان الحديث واحد ورواية مطلقة ورواية مفردة فيها هذا التعقيب فيصلي فيه، يكون الأمر على ذلك. لكن إذا كان الخلاف أو الاختلاف من رواة الحديث فيبقى الإشكال على ما هو عليه. ثم زاد المصنف هذه المسألة بيانا وتوجيها، قال اعلم أن احتمال غسله بعد الفرك وارد. إذا قلت تقول أفركه ثم يصلي فيه، بمعنى أيضا كانت تغسله، قال هذا احتمال وارد، لكن الأصل عدمه. وهذا من تأدب المصنف، من أدب المصنف رحمه الله تعالى، أن يجعل لأدنى الاحتمال أصلا، وأن يجعل حتى الاحتمال البعيد وجها. وإلا يعني في هذا المقام، المقام مقام بيان أليس كذلك؟ وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وعائشة رضي الله تعالى عنها صورت لك الموقف، وهذه من ميزات عائشة رضي الله تعالى، كل من تأمل أحاديثها رضي الله تعالى عنها فإنها قد أوتيت فصاحة كفصاحة أبيها رضي الله تعالى عنها، أوتيت فكانت شاعرة من شواعر العربي وفصيحة من فصحائه. لذلك إذا جاءت تصور المسألة تصورها على أحسن ما يكون، فجاءت فصورت لك حتى خروج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت وآثار بقع الماء على ثوبه. أي تصور أن يأتي في هذا الموضع تقول أفركه ولا تقول لك أغسله بعد ذلك، هذا بعيد. أفركه سواء اختلف الرواة ثم أو في بالفاء أو ثم أو بالواو ونحو، لكن ما ذكر أحد من الرواة أن عائشة قال أفركه ثم أغسله أو أغسله، لفظ الغسل ما جاء أبدا في هذه الرواية. يبعد جدا أن تكون عائشة لا تذكر ذلك مع حرصها رضي الله تعالى عنها أن تذكر كل هذه التفاصيل في ثنايا كلامها رضي الله تعالى عنها. لكن المصنف قال ترى يعني نجعل لها احتمالا، لكن الأصل عدم الغسل، فيتعارض النظر بين اتباع هذا الأصل وهو عدم الغسل بعد الفرك وبين اتباع القياس ومخالفة هذا الأصل، فما ترجح منهما عمل به، لا سيما إن انضمت قرائن في لفظ الحديث تنفي هذا الاحتمال، أي احتمال الغسل بعد الفرك، فإذ ذاك يتقوى العمل به وينظر إلى الراجح منه بعد تلك القرائن أو من القياس. فترك الأمر لك، يعني كأن المصنف لم يبت فيها. قال الأصل يعني إذا قلنا أن ثمة احتمال أن عائشة تغسل غسلته بعد الفرك هذا احتمال لكنه خلاف الأصل، فيتعارض القياس والأصل. وهنا يأتي دورك، ترك الأمر لنا، قال تتأمل إلى هذه القرائن وتجمعها وتجمع طرق الحديث، ثم ترى تنظر وما تراه راجحا، فإما أن تميل به إلى جانب القياس وهو الغسل أو إلى الأصل وهو عدم الغسل. قال وقد استعمل في هذا الحديث لفظ الجنابة، لأن عائشة تقول كنت أغسل الجنابة. الجنابة تغسل؟ الجنابة ما تغسل، لكن قالوا ها هنا مجاز، إما أن يكون مضاف، كنت أغسل أثر الجنابة بمعنى المني وهو أثر الجنابة، أو أن يكون التعبير من قبيل المجاز، الجنابة بمعنى من آثار الجماع ونزول المني أن يكون جنبا فيكون تعبيرا مجازيا. قال وقد استعمل في هذا الحديث لفظ الجنابة بإزاء المني فأطلق على المني. قال وقد ذكرنا في أول هذا الباب أنه يستعمل بإزاء المنع والحكم الشرعي. عندك المنع، منع الحكم الشرعي والمنع بإزاء المنع،
بإزاء المنع
إيه؟ عندك كلها هكذا. لحظة، وقد ذكرنا أنه يستعمل بإزاء المنع والحكم الشرعي، هكذا عندكم كلكم هكذا، أنه إيه نعم. لا أنا أقصد بإزاء المنع والحكم الشرعي هكذا. طيب، وقد ذكرنا أنه يستعمل بإزاء المنع، وهذا ذكرناه في أول ما قلنا الجنابة بمعنى الابتعاد، فكأن من جامع زوجته جنب عن الطهارة فصار مجانبا عن الطهارة فأطلقت عليه. وقد ذكرنا أنه يستعمل بإزاء المنع. قال والحكم الشرعي المرتب على خروج الخارج. الجنابة إما أن يستعمل بمعنى أنه اجتنب الطهارة، أو على الحكم الشرعي المرتب على خروج الخارج، وهذا قد ذكرناه سابقا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.